بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في سرد الأعيان النجسة، وآخر فرض وقفنا عليه منها هو مدى الكيمخت. قد بينا وجهة وقوف الإمام فيه، وأنه تعارض له فيه دليلان، وهما صفة الكيمخت أنه جلد ميتة محرم الأكل، فاقتضى ذلك أن يكون نجسا، ولكن رأى بأن الصحبة كان بين الصحابة كانوا يستعملونه، واستعمالهم له كان في الزمان النبوي وما بعده، وهذا يوجب النظر والتوقف تعارض الدليلين. ولكن المالكية بعد ذلك تكلموا في المسألة وأظهروا فيه مذهبهم، حققوا فيه ما يجب أن يكون مهم موجب التوقف، وهذا ما يهمنا هو هذا، وذلك أن الصحابة ما كانوا يقدمون على أن يستعملوا هذا الشيء لو كان نجسة، ولكن استعمالهم له وفي عهد النبوي يدل على هذا الأمر، لكن يقدر على إثبات الطهارة في هذا النوع من الجلود أنه كان فقط في الأمور الجهادية في السيوف وفي الكنانة وما شبه ذلك. وعلى كل فإن موجب التوقف الذي أعلن بيانه هنا هذا هو أساسه وهذا هو مأخذه، ولكن انتهى الأمر إلى تقرير المسألة على الطريقة التي تجدونها مذكورة في الحاشية مبينة. ثم قال: ومن النجس ماذا؟
مني ومدي وودي ولوم مباح الأكل في الثلاثة.
نعم، من النجس عند في المذهب المالكي المني، هو معروف لا يحتاج إلى التعريف، وما يقول البعض بأنه عرفه العلماء بأنه له رائحة كرائحة الطلع إلى آخر، هذا كله واحد كان يتكلم وهو قد بلغ 60 سنة، وعندما كان يتكلم عن وصف المني يقول وقد عرفه العلماء، وأنت لا تعرفه، هو شيء غريب يحتاج إلى أن يعرف بأن له رائحة كأبيض، له رائحة كما يقول العلماء، تمنخر مناخرك لا تشم ولا وعينك لا ترى، يحتاج إلى أن يخبرك العلماء لأنه أمر غائب. هذا واضح وتوضيح واضح، يحتاج هذه التوضيح. المني عند المالكية نجس، ويعتمد في نجاسته على أدلة مختلفة تنقسم إلى صنفين. الصنف الأول ما كان منقولا، كان من طريق النقل. الثاني ما كان من طريق النظر الفقهي، النظر العقلي الفقهي أو من جهة المعقول الفقهي. أما من ناحية النقل فقد اعتمدوا على الحديث الذي أخرجه الشيخان، وذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني في ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي فيه وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا الحديث تمسك به المالكية فقالوا بأن غسله دليل على نجاسته، لو كان طاهرا ما غسله. وتمسكوا أيضا بحديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ثوبه منيا فقام فغسله، فانصرف فغسله وأطر الغسل على ثوبه. الحديث الثاني. الحديث الثالث الذي أخرجه مسلم: كنت أغسله، تريد أطر جنابتي، كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل على ثبوت الغسل للمني في هذه الأحاديث وما في حكمها. فتارة تنسب الغسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشيخان، وتارة تنسب الغسل إلى نفسها بألفاظ مختلفة كما رواه البخاري في رواية وكما رواه مسلم في رواية أخرى، فدل ذلك على أن الغسل يجري فيه. هذا متمسكه من جهة النقل. أما من جهة النظر الفقهي فإنهم درسوا صفاته، درسوا صفاته، صفات المني وأحواله التي توصل إلى بناء الحكم فيه. ومعلوم أن النظر العقلي الفقهي يعتمد على دراسة الصفات التي ترشد إلى الأحكام، وهذه الصفات التي ترشد إلى الأحكام هو ما نطلق عليه عادة المناطات، وهي تثبت الأحكام إذا أقر الشرع دلالتها على ذلك. صفات توجد في عين الشيء ينظر فيها، فإذا وجد بأن هذه الصفات من الصنف الذي وضعه الشرع لتعرف به أحكامه، فإنها يؤخذ بها باعتبارها أدلة شرعية. وقد درست هذه المادة المنية فوجد بأن فيه صفات شرعية ترشد إلى أنه من النجاسة. الصفة الأولى أنه حدث يوجب الغسل، هذه الصفة الأولى أنه حدث يوجب الغسل، وهذا الوصف تقرر في الشرع أنه يقضي النجاسة، يقضي في موقعه بالنجاسة. فكل حدث يقضي الغسل، حدث يقضي الغسل يكون نجسا. مثلا الحيض حدث يوجب الغسل، هذا نجس بالإجماع. دام النفاس حدث يوجب الغسل، وهو بالإجماع لم أظن نجاسة. إذن فهذا الوصف هو ما يسميه أرباب الأصول بما يؤثر عينه في عين الحكم، بالوصف الذي يعتبر عينه في عين الحكم. الحدث الذي يوجب الغسل يؤثر في الاتصاف بالنجاسة، هنا الحدث، حدث الذي يكون من الجسم، هذا وصف عينه معتبر في عين الحكم، هذه الصفة الأولى ولا نزاع في ثبوتها. الوصف الثاني هو أنه علامة البلوغ، حدث يدل على البلوغ، حدث يدل على البلوغ يكون من القبول، يكون من القبول. والحدث الذي يدل على البلوغ إذا كان من القبول تصف دائما بالنجاسة، فأشبه بذلك الحيض في هذا، وذلك أيضا مما يتقرر فيه أنه وصف اعتبر عينه في عين الحكم، واعتبر عينه في عين الحكم. هذا الوصف الثالث. الوصف الثاني، الوصف الثالث أنه مائع خارج من القبول، مائع خارج من القبول، وكل مائع يخرج من القبول فإنه يكون نجسا، إنه يكون نجسا. وهذا الوصف أيضا مما اعتبر عين الوصف في عين الحكم، هذا هو الثالث. بناء على ما تقرر عند المالكية في قاعدتهم المشهورة، كل ما يخرج من القبول مما هو مائع فإنه نجس، قاعدة مالكية. كل مائع يخرج من القبول، غير نقول الفرج لأن هذه الكلمة شوية حسن، نقول القبول تلطيفا للجو، شو عليش نقول القبول شنو عليش نشرح لك شوف هذا تقوى شوية، تستعمل شوية اللغة ديال هذا النطق به، إنما أوجبته ضرورة البيان فقط. مائع يخرج من القبول، هذا أيضا مما اعتبر عينه في عين الحكم، وذلك أن المالكية في قاعدتهم يقولون كل مائع يخرج من القبول فإنه نجس، سواء كان منيا أو وذيا، أو سواء كان منيا أو مذيا أو وديا أو حيضا أو استحاضة أو هاديا. هذه شيء ما يخص قبل الولادة اسمه الهادي، كل هذه يعتبرها المالكية من النجاسة، هذه يعتبره من النجاسة. إذن هم أثبتوا الحكم هذا بهذا الوصف الذي اعتبر عينه في عين الحكم، وهذا متمسكه من جهة النظر وهو قوي. المتمسك الخامس أن أصله الدم، أن أصله الدم استحال إلى فساد، الدم في أصله نجس عند المالكية وجمهور العلماء، استحال إلى فساد، والفاسد إذا استحال إلى فاسد يبقى له حكمه، الفاسد إذا استحال إلى فاسد لا يتغير حكمه. فهذا الطعام الآن متعفن الذي حكم عليه بأنه نجس إذا استحال إلى شيء آخر، كهذا الذي يخرج من الإنسان استحال من فاسد إلى فاسد حكمه مستمر. الدم في أصله نجس، استحال إلى متعفن وفاسد فبقي الحكم مضطردا، أن الفاسد إذا انتقل إلى الفاسدين لا يتغير الحكم. هذا انظروا فيه بالاستقراء في أمور الشريعة تجدونه ربما والله أعلم مضطردان إلا ما استثني، وما استثني لا يستثنى إلا بدليل. إذا تمسك المالكية هنا بدراسة الماني دراسة تحليلية أصولية فقهية، حللوه، ما معنى حللوه؟ نظروا في مكوناته ففككوها فاستخرجوها فنظروا فيها فوجدوا فيها بأن فيها دلالات شرعية يمكن الاهتداء بها إلى معرفة كون هذه المادة نجسا أو غير نجسا. الاهتداء بالأوصاف طريقة شرعية، يعني الاهتداء بالأوصاف إلى الأحكام طريقة شرعية، وقد أجمع العلماء على العمل بها، بل أجمعت الأمة على اعتبارها. فلو أنك مثلا حكيت للإنسان قصة من القصص وضمنتها ما يدل على الظلم من الصفات، مباشرة أقول لك هذا الشيء حرام، وهذا الشيء حرام، وه ظلمها في الكلام، ظلمها في الفعل، ظلمها مسكينة في الظن، ظلمها شيء يقولوا والله هذا حرام. كيف حصلوا على هذا الحرام؟ يتبعوا تلك الصفات التي هي متداولة عندهم ويعرفون بها الأحكام فقالوا هذا حرام. وهكذا أيضا طريقة الفقهاء يدرسون المادة التي يريدون أن يثبتوا فيها الحكم، فإن وجدوا فيها العلامات التي ترشد إلى الحكم المطلوب قرروها هكذا. وهذه الأسس النظرية الفقهية الأصولية التي اعتمد عليها الفقهاء المالكية هنا جمعتها في بيتين، إذا بغيت تكتبوها ولا ثلاثة ما تحفظ، هي هذه الاعتبار، هي الأسس الأوصاف التي اهتدى بها فقهاء المالكية إلى إثبات نجسة هذه المادة. قال يقضي بغسل وبلوغ، يقضي بغسل إذا كان يقضي بالغسل فمعنى أنه من الحدث الذي يقضي بغسل وبلوغ مائعا، لكونه مائعا يخرج من قبل فكون متبعا، يقضي بغسل وبلوغ مائعا يخرج من قبل فكون متبعا، يقضي بغسل وبلوغ مائعا يخرج من قبل فكون متبعا. وأصله الدم وغسله أتى، الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأصله الدم وغسله أتى وغير دا أتى أيضا كمسحه قد ثبت. إذن هذه هي موجبات النظر الفقهي فيما في هذه المادة، أنه يقضي بالغسل، حدث يقضي بالغسل، هذا لا يكون إلا نجسا، يدل على البلوغ، مائع يدل على البلوغ فأشبه الحيض، مائع يخرج من القبول فأشبه البول ما أشبه ذلك، فكن متبعا لهذا الذي ذكر. وأصله ثم أصله الدم، والدم فاسد انتقل إلى فاسد، والفاسد انتقل إلى الفاسد يبقى فاسدا، ثم أيضا أن غسله أتى. فإذا جمعت هذه الأدلة كلها ثبتت لك أن المنية نجس أو نجس، هو بعينه نجس لأنه لم يدخل عليه شيء ينجسه، بل هو النجس بنفسه، وبنفسه نجس. وهكذا، وعلى هذا فالمالكية يقولون بأن التوبة إذا وقع عليه شيء من المني فإنه يجب غسله، وإذا صلى به متعمدا فإنه يعيد الصلاة أبدا، وإذا صلى به غير متعمد ففي المسألة تفصيل على حسب الوقت وعدم الوقت والقدرة على الإزالة وعدم الإزالة، هذه مسألة ستدرس في موقع التكليف بالفعل أي الصلاة. لكن هذا هو معتمد المذهب المالكي. إذن سلك المالكية في إثبات نجاسة المني مسلكين، المسلك الأول هو الحديث ثوب الأحاديث النبوية، قالوا الغسل يستلزم النجاسة هكذا، ثم عرجوا إلى دراسة موضوعه فوجدوا في أن بأنه يحمل هذه الصفات التي سمعتموها والتي سميناها مناطات النجاسة. وفي الحقيقة أن هذه المناطات قوية لأنها من النوع الذي فيه تأثير عين الوصف في عين الحكم ماشي في جنسه، هذاك النوع من المناطات تكون قوية في باب القياس، عين الوصف في عين الحكم، حدث يوجب الغسل هذا هو المناط حكمه هو النجاسة. يدل مائع خرج من قبل يدل على البلوغ يقضي بالنجاسة كالحيض وهكذا. إذن فهذا النوع من المناطات قوي في باب بناء الحكم الفقهي، ولذلك من الصعب جدا أن تتخطى هذه المناطات بسهولة، صعب جدا، لأن لكي تسقطها يجب أن تبين وجوه إسقاطها، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى جهد فقهي كبير، ومن الصعب جدا أن تقول بأن هذا ليس مستندا إلى أصول صحيح. لكن الحنابلة والشافعية يرون أن المني طاهر، يرونه طاهرا، ويرون أنه ليس غسله واجبا، وبذلك فإنهم يرون أن الغسل وإن طلب فإنه يطلب فقط للتنظيف، وهكذا أول الحديث قالوا إن هذا الغسل الذي ورد في الحديث يصرف إلى التنظيف أو يصرف إلى أنه مر في ممر تنجس، فعلة الغسل عندهم ليست لا تفيد الوجوب، الغسل عندهم علته أو ما يفيده هو الاستقدار أو التنظيف. والحنابلة أيضا على هذا المذهب وجادلوا كثيرا في هذه المسألة وساقوا لهم حجة سبق أن ذكرناها، وهي أنهم يقولون الأصل في الأعيان الطهارة. قالوا بأن المني معتاد أن يصيب ثياب الصحابة، وهذا مما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى لابد من بيان حكمه، ولم ينقل شيء من ذلك، ولم ينقل شيء من ذلك لا في الأمر ولا في مجرى السؤال ولا شيء من هذا. ولما كان هذا متقررا بالترك كان دليلا على أنه ليس بنجس، والحنابلة والشافعية على هذا المذهب. وأما الحنفية فهم يوافقون المالكية، لكنهم يقولون بأننا سنجمع بين هذه الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع، وهي أنه وهو أن يصار إلى أن ما كان رطبا يغسل وما كان يابسا يحك ويفرك، عملا بحديث الذي تمسك به الحنابلة والشافعية. لأن الحنابلة الذي حديث خرج في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة، أو هذا معناه. وفي حديث كنت أحكه من ثوبه وهو يصلي، وهذا حقيقة حديث، ولا يمكن أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء لو كان نجسا. إذن فما هو المعول عليه في هذا الباب؟ إما أن ننظر نظر المالكية إلى هذا الذي تقدم ذكره فنقول بأنه نجس، وإما أن نلتفت إلى هذه الحادث فنجمع بينها كما صار إلى ذلك الحنفية يخصون الفرك بما هو يابس والغسل بما هو رطب، أو نذهب إلى مذهب الحنائي الشافعية الذين يرون استحباب الاغتسال لأنه مستقدر أو لأنه مر في ممر النجاسة، أو نقول بأنه لا يطلب الغسل على مذهب الحنابلة، وعلى هذا كله له مستندات شرعية مختلفة. لكن في مقام الفتوى في مثل هذه المسائل يمكن أن يفتى بالاحتياط، يمكن أن يفتى بالاحتياط، لأن الاحتياط هنا ليس فيه خطر، لأن الاحتياط كما تعلمون على ضربين، احتياط خطير واحتياط مطلوب. الاحتياط الخطير هو الذي قد يكون فيه ما يؤدي إلى الحرام، وكانوا يحذرون من الاحتياط في هذه الأبواب، وهو أن تثبت حكما يترتب عليه لو لم يصح هذا الذي بنيت الحكم يترتب عليه أمر خطير، هذا يصعب فيه الاحتياط. مثلا لو أن رجلا طلق امرأته، ولكن ذلك اللفظ الذي ذكره اختلفوا في أنه يوقع البينونة، فمنهم من يقول إنه يوقع البينونة، ومنهم من يقول بأنه لا يوقع البينونة، فأفتيت بالبينونة وقلت له نحن نستعمل الاحتياط في هذا الباب فانفصل عن هذه المرأة فإنها قد طلقت منك طلقا بائنا، في خطر، لأنه ربما لن يكون هذا الطلاق متقررا في واقع الأمر فتحكم بأنها طلقت وهي ليست مطلقة، ويترتب على ذلك أنها قد تتزوج بعد ذلك، فيؤدي هذا إلى أن يتزوجها رجل آخر وهو في عصمة الأول، هذا احتياط خطير. ولذلك أصعب المسائل في الفقه هي مسائل الطلاق، كثير من القواعد التي يلجأ إليها من أجل اطمئنان وبراءة الذمة لا تجري في الطلاق. صعوب مثل القاعدة مثلا تطبقتها في الطلاق، فيها غرر، فيها خطر كبير، أنك قد تطلق امرأة وتحكم بطلاق وهي ما زالت في الحقيقة زوجة للرجل الأول، ثم يتزوجها الرجل الثاني، هي ليست زوجة له، أن المحل مملوء بحكم شرعي متقدم وعصمة الأول. ومثل هذا فيه الخطر، فيه خطورة، ولذلك الغرار في الاحتياط في بعض المواضع سهل ومطلوب، وفيه براءة الدماء، وفيه الخروج من الخلاف، وفيه من الفوائد ما هو كثير، ولكن في بعض المواضع يكون الغرار الاحتياط خطيرا، كما في هذه، وفيه من المجازفة في الحكم. إذن هنا الاحتياط هنا مطلوب، احتياطه هنا مطلوب، إذا أردت أن تخرج من الخلاف اغتسل. فيتفق الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية والجن والإنس على أنك متطهرون لا كلام فيما تفعل. إذن فليذهب الإنسان في مثل هذه الأشياء إلى الاحتياط. والغريب أن هذا الناس الآن الذين يستمعون إلى الشرقيين كثيرا في الأشرطة وكذا يتعمد أن يصلي بهذه المادة تنكيتا يقولك بأنها السنة. هذا ما يهدي، راه ما كاين تشي سنة، راه كاين تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة راه ما كاين سنة، راه تعارض الأدلة معناه أنه يجب أن يصار إلى الترجيح، والترجيح هنا الذي يطلبه المؤمن هو أن يخرج من الخلاف. يخرج من الخلاف، ما معنى يخرج من الخلاف؟ لو سألت علماء الأرض عن حالك إذا غسلت هذا التوبة من هذه المادة سيقول فعلت خيرا. سوت الحنفي يقول لك مزيان، سوت الحنبلي يقول لك مزيان، سوت الشافعي يقول لك أحسن سوت. ولكن إذا كنت حككته فقط آثاره ما زال بقيا في التوبة، أو تركته وصليت به، تسأل بعضهم فيقول لك صلاتك باطلة، وتسأل فيقول لك صلاتك صحيحة، بعض يقول توبك نجس ويقول توبك طاهر. إذن فخروج من الخلاف واغسل هذا التوب وتطهر منه وافتي الناس بهذا الأمر، لأن الخروج من الخلاف مطلوب. الخروج من الخلاف مطلوب في أعمال العبادات، ولذلك فالغسل هو الذي يجب أن يصار إليه في هذا. على كل ما في هذا من الاختلاف، وعلى كل ما في هذا من التعارض بين الأدلة، فيصار إلى ذلك. وحتى لو نظرنا من ناحية الصناعة الفقهية سوف نجد أن هذا الذي أبداه المالكية هنا قوي جدا، أن قواعد الشرع إذا تقررت في الموضوع فإنها تجعل القول النصي قويا على غيره في مقام الترجيح. هكذا هذه مسألة المني وما فيها من البحث، ومن أراد أن يزيد فليراجع ما كتب فيها الموضوع. لكن لا يتشدد المرء في مثل هذه المسائل الخلافية، ولا يجب له أن ينكر على من يرى خلاف هذا الأمر، لأن هذا كله مستند إلى أدلة شرعية معتبرة. ثم لما أنهى الكلام على المني انتقل فقال وماذا؟
وقيح بفتح القاف.
لا مازال ما كملش. مني وديون.
كيف يجب المني على ما قاله الشافعية والحنابلة من أن موجب طهارة المني أنه أصل الإنسان؟ وكيف يكون أصل الإنسان طاهرا ويكون أصله نجسا؟ كيف يجب؟
وعلى كل حال هذه الآية استدل بها المالكية على أن المني نجس، يقوله تعالى من ماء مهين، والمهين هو الشيء الحقير، وفسروه بالنجس، وفسره غيرهم بالقليل. لكن كيف يمكن أن يكون أصل الشيء نجسا؟ كيف يمكن أن يكون أصل الإنسان نجسا؟ هذا قد يجاب عنه بالاستحالة. وكيف يصير اللبن لبنا سائغا ويمن الله تعالى به وهو أصله الدم؟ كيف يمن الله تعالى بشيء جاء من بين فرث ودم؟ قد يجيبونه بالاستحالة. كان الإنسان أصله هذا الذي ذكر، ثم تغير حاله وصار إلى هذه الصفات التي هو عليها، ثم أصل الإنسان راه ما فيش فقط مكون ديال هذا الماء المهين، راه فيها نفخة ونفخ فيه النفخ، أليس ورد في الحديث أنه ينفخ فيه الملك؟ هذه النفخة هي أصل هذه الخصال المحمودة في الإنسان. الإنسان إنما هو مرتفع بروحه، روحه والنفس الطيبة التي أوضعها الله تعالى فيه، والعقل الذي منحه الله وهي كلها ليست إلا من تلك النفخة التي تكون التي تكون بها الحياة في الإنسان. إذن فهذا جواب بسيط. أولا وقعت الاستحالة في مادة الجسم بالحياة لما كان الإنسان حيا ارتفعت نجاسته. ثانيا أن نفخة الملك هنا هي أصل التكريم والتعظيم وكذا. نعم بعد الناس في 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 الشرق يستخفون بهذا ويقولون حاشا لله أن يكون الأنبياء والصديقون والرسول أصلهم من النجاسة. ومن قال لك بأن أصل النجاسة هي من هتة النبوة والرسالة والاصطفاء والتكريم؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هذا أمر آخر خارج عن مكون الإنسان الذاتي الجسمي. والمسألة إذن فيها ساعة ويمكن الجواب عن ذلك ببساطة. ليه؟ نعم؟
قالوا أن اتفقنا أن النجاسة البيضاء طاهرة ويتولد منها خلق
ما وجه القياس عليه؟ كيف هذا 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 الجامع الآن مناسب؟ هذا الجامع مناسب هذا؟ يتولد الخلق من البيضة ويتولد الخلق من هذه المادة فنجمع بينهما بالخلقية. هل هذا هل هذا يعتبر وصفان مناسبان لاستجماع الشرائط الجامعة في باب القياس؟ يستدل على أنه مما يعتبر عينه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم حتى نعلم قيمته العلمية وقيمته من الناحية الصناعة. هذا النوع من هذا الجامع من النوع الذي لا يلتفت إليه لأنه مجرد وصف جامع كأوصف الطرد. هذا لا يعتد به وليس فيه ما يحرج لكم وليس فيه دليل. نعم
ما ذكره المالكي يعني إما ذكرتم أنه يكون من باب ما اعتبر الشرع عينه قد ينازع حدوث يقول هذا ليس من قبيل مما اعتبر الشرع جنسا.
وين الجنس؟
مثلا مثل هذا المائع مائع خرج من قبول يعتبر الشرع جنس الجنس المائعي يقولون أو كذا أو كذا أو كذا لكن لم يعتبر كل هذه
وما هو الماء وما هو هذا الجنس هذا ما هي الأنواع التي تنطوي تحت هذا الجنس لكن كيعتبر ما هي الأنواع هذا مفرد هذا مفرد وليس نوعا هذا مفرد من مفردات المائع. المائع وصف انطوي تحته جملة من المفردات وهذا لا يسمى جنسا لأن الجنس لابد أن تحته أنواع حتى في علم في هذه في هذا الموضوع لا بد أن يكون متصفا بصفات الجنس. هل ما كاينش الجنس؟ كاين مفرد في مفرد. الميوعة التي فيها هذه الصفة هو هنا علة مركبة خروج من كذا مائع خرج من كذا هذا علة مركبة هي عين في عين. كاين سميتو وين الرعية في مفردة أخرى ليست مراعاة في مفردة أخرى مما خرج عن هذا المفرد فعلم بهذا الوجه. نعم وحتى لو كان الجنس حتى لو سلمنا هذا لا ينقص من حجيته. نعم
سبقت ان الماء هو نجس.
نعم
علمنا ان الذكور والخروج والمويرات صفر فرضيه.
نعم
كيف خرج الماء من هذه
الحاله؟ اولا لم يخرج كما قد دخل. اولا لا علاقه لهذه القضيه بهذا الحكم. الماء هنا لم يدخل ويخرج كما قد خرج. واش الماء ديال الماء ان شربه الانسان يخرج كما قد دخل؟ هذا ماشي بول هذا ماء خرج كما قد دخل.
ليس مفردا
لأنه لم يجري في العادة أن يكون هذا مع بقاء الإنسان على طبيعته. هذه صورة نادرة والصورة النادرة لا تفرض إلا في حالة الشدود أو في فساد الطبع. مثل هذا لا يؤثر في القاعدة. هذا لا يؤثر هذا غير مؤثر في هذا الموضوع. أيوة زيد شنو وصلنا الودي المذي. المفرد الثاني هو المذي. المذي قالوا بأنهم أجمعوا على نجاسته لكن بعضهم نازع في هذا الإجماع وروى في ذلك آثارا عن السلف يرى فيها بأن المذي لم يجمع عليه لكن من أنصف من نفسه علم أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن المذي نجس وهذا هو مذهب مالك وأظن جميع المذاهب إلا ما كان من رواية ربما في مذهب الحنابلة فيها ما يدل على أن الإمام أحمد قال فيه بالطهارة. وحكوا عن جملة من سلف لأنهم كانوا يرون طهارته، حكوا ذلك عن عمر وحكوا عن بعض التابعين وعن بعض الصحابة. لكن الذي استقر عليه الحال وانتهى إليه النظر أن المذي وهو هذا الذي يخرج عند التفكر أو الشهوة هذا نجس. والعمدة في ذلك من ناحية النقل وحديث علي الذي سأل فيه أرسل فيه من؟ نعم؟ اسمه مقداد، الذي أرسل فيه المقداد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الأمر فأمره بالغسل والوضوء، أمره بغسل فرجه والوضوء. اختلفوا في هذا الذي طلب منه غسله هل هو جملة هذا المكان أم فقط غسل طرف منه ودم مبين ما رجع إليه، لكنهم قالوا بأنه لا بد فيه من الوضوء وقالوا بأنه يغسل. وفي هذا كفاية لمن أراد أن يستدل على أنه نجس، إذ كيف يمكن أن يطلب منه الغسل لشيء طاهر؟ هذا دليل على أنه نجس وهذا كافي. لكن بعضهم يجحد في هذا الأمر ويقول بأنه روي عن من سلف بأنهم ما كانوا يرونه نجسا. وعلى كل حال فالعمدة في المدي هو حديث علي، وهو المعول عليه في هذا الباب، وهو الذي تمسك به الناس وبنوا عليه الحكم، ويتكاد الأمة تجمع على ذلك لولا هذه الروايات التي قالوا بأنها تنسب إلى بعض الصحابة والتابعين الصحابة. لكن ما يروى عن الصحابة والتابعين لا بد أن يدقق في أسانده، لأنه لم يزرى فيما يروى عن الصحابة والتابعين ما كان عليه الحال في الحديث النبوي. في الحديث النبوي يدققون في معرفة الرواة وصحة الإسناد وصحة الإسناد وصحة الحديث، لكن في ما ينقل عن السلف لا يسار على هذا الدرب ليتحقق من قيمة هذه الآثار وهذه الفتاوى التي تنقل عن الصحابة. ولذلك حتى لو فرضنا مثلا أنه نقلت هذه الروايات أو هذه أو نقلت هذه الأخبار عن الصحابة فيجب أن يدقق في صحتها، وهاب أنها صحت فما قيمتها من الناحية العلمية؟ قيمتها أنها تخرق الإجماع فقط. لكن بعد ذلك استقر الإجماع، الإجماع الذي يستقر بعد الخلاف له قيمته العلمية، ليس كالإجماع الأولي الذي يكون في زمن الصحابة ثم يبقى ساريا، لكن الإجماع الذي يقع بعد الخلاف أيضا له اعتباره وله مقامه وله درجته، وهذا متحقق في المذي فيحكم فيه بالنجاسة بلا نزاع. ثم أيضا ماذا المد؟ عرفت المد هو هذا الذي يخرج عندما يتفكر الإنسان في الصور النساء مثلا، أو يتفكر في الشهوة، أو ينظر إلى شيء مشتها فيخرج منه ماء، هذا معروف وكل يعرف هذا، طبيعة الإنسان تغنيه عن البيان، لأن هذه الأمور الذاتية الوجدانية تفسيرها كأنه من باب توضيح الواضحات. ثم قال الودي هذا يأتي غالبا عقب البول، هذا هو محله، لما ينتهي الإنسان من البول يجد ماء يخرج منه، وله صفاته المعروفة هي اللجوجة وأنه كان الكثافة، هذا معروف. أجمعوا على أنه نجس لأنهم جعلوه من صنف البول، ولذلك حكموا عليه بالنجاسة، وذول أن هذا فيه إجماع. أما المذهب المالكي فلما تقرر في أول الأمر من أنهم يرون أن كل ما يخرج من القبول وهو مائع فهو نجس، هذه قاعدة المالكي، كل مائع يخرج من القبول فهو نجس. وأدخلوا في ذلك كما سبقت الإشارة إلى ذلك الهادي، وهذا الذي يتقدم الولادة، ماء يتقدم الولادة يعتبرونه نجس، هذه قاعدة لم يستثنوا من ذلك شيء. ومعولهم في ذلك الاضطراد والاستقراء، معولهم على ذلك هو الاستقراء، استقرأوا هذه المفردات فوجدوا بأنها كلها فيها نفس الحكم وهو النجاسة فتمسكوا بذلك. هذه هي المفردة، هذه المفردات وهذا وحكمها باختصار. والفرع إذا ثبت فيه الإجماع لا فائدة في مناقشة حينئذ الجهات الأخرى، لأن البعض قد يقول لماذا لا تناقشون صفاته كما ناقشتم صفات المني؟ لا نحتاج إلى أن نقول بأن فيه صفات توجب كونه نجسا وهي كذا وكذا. لماذا؟ استقر في الإجماع. والإجماع إذا كان في 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 في, في أساسا لحكم المعينين أغنى عن غيره، لا حاجة إلى البحث عما وراء ذلك. وهذا هو المنهج الذي يجب اتباعه في الاستدلال. ثم قال نعم هذا كل حال الأحوال تختلف، حوله تختلف. إذا كان الإنسان مريضا أو اشتد به هذا الوصف فإنه ينظر في حاله، فإن كان من أصحاب الرخص يحكم له بالرخصة. الإنسان صاحب الرخصة يحكم له بالرخصة، مثلا أن هذا الشيء يأتيه دائما أو يأتيه أكثر من 3 مرات في اليوم، هذا له حكم السلس. أن المالكية يقولون والشيء إذا كان يأتي بغير طبيعته 3 مرات في اليوم يحكم له حكم السلس. إذا كان هذا لا يجد لهذا دواء يرفعه به بعد بذل الجهد في ذلك والإتيان بجميع الأسباب التي تخلص منه كالزواج وغيره، ولكنه غلبه سلك لوجهه من وعده، فهذا هو حال. أما إذا كان طبيعيا، إذا كان إنسان عادي قال ما يأتي هذا الأمر، فإنه لا بد له من تطهيره لأنه لم يدخل تحت حكم الرخص ولا يجوز له أن يتركه لأنه نجاسة عالقة. إذن فلكل فرع حكمه ولكل جزئية ما يجب أن يقال فيها ويتبات. هذا هو مقال.
وقيح بفتح القاف ميدة لا يخالطها دم.
نعم، القيح أصله الدم، أصله الدم. والقاعدة الفقهية تقول كل الدماء وما تولد منها وما استحال منها نجس. قاعدة الفقه المالكي الدم كله بجميع أصنافه في المذهب المالكي نجس، وكذلك ما استحال من الدم، وكذلك ما تولد من الدم. قد قدمنا أن المنية مستحيل عن الدم، هذا من النوع المستحيل، ولكن يوجد ما يتولد من الدم، وجعلوا من ذلك القيح والصديد. والقيح هي هذه الميدة البيضاء التي تكون في الجروح إذا تقيحت، هذا نجس، هذا نجس، ويجري فيه ما يجري في غيره مما يعفى عنه إذا كان كثيرا أو كان يسيرا. أن الأصل في هذا الباب هو الدم، ويلحق به كل ما تولد منه، ويلحق به كل ما ينشأ عنه، أنه هو في الحقيقة فساد، فاسد استحال إلى فاسد. الدم في الأصل نجس فيحكم عليه بالنجس، استحال إلى فاسد هو القيح. هذا هو المذهب الذي ترجح في هذا الموضوع وحكوا فيه الإجماع، ولا أدري ما صحة هذا الإجماع. نعم، أغلب هذه الإجماعات التي تروج تنقل عن ابن عبد البر، ولكن إجماعة ابن عبد البر حذروا منها، قالوا بأنها دلالتها إنما هو الاتفاق أو قول الجمهور، وليس الإجماع الحقيقي الذي فيه إطباق جميع علماء الأمة ومجتهد الأمة على حكم معين. لا، إجماعة ابن عبد البر حذروا منها، قالوا بأنها مما يتوقع كأحاديث الغزالي وحميلة اللخمي والأخير، كل هذه حذروا منها، فقالوا بأنها ليست حجة. نعم، المشكلة قلنا فيه الاستحالة من فاسدين إلى طاهرين، هذا فيه استحالة من فاسدين إلى طاهرين، وهذا فيه استحالة من فاسدين إلى فاسدين. والدليل على الفساد ما هو؟ الاستقذار والرائحة الكريهة، هذا هو علامة الفساد. شنو هذا؟ غير قح بطبيعة الإنسان العادي، استقذار استحال إلى فاسد. أما المسكوف فهو يكون في صرة نوع من الغزلان، يكون في صرته، ولكن ليس كل الغزلان، غزلان الكحل السود لها قرنان سوداوين، لأن غزل السمك ليس كل الغزلان تعتبر غزلان السمك، غزلان السمك غزلان مخصوصة لا توجد في أراضي معينة مثل تركيا ومن تبت، البلد يسمى تبت. على ما يذكرون، قد يكون في غيره نظرا لتغير الآن الأحوال والبلدان وانتقال هذه الأشياء في جميع أنحاء الأرض. إحنا نتكلم فقط عما تقرر في الكتب القديمة، أما الآن فهذه الأمور كلها قد تغيرت. نرجع إلى ما كنا فيه فنقول نعم،
ولما قررناه فساد المال ونجاسته وخاصة بالأدم هنا فالولو من مباح الأكل
كل شيء غادي نزوله، غادي نزوله مزار، غادي نرجع نشوف نسوله واش هذا الشيء في الإنسان وحده أو في جميع المخلوقات، زار غادي نطرحوا هذا السؤال في الأخر. إذا قلنا وقيح وصديد، نعم آه نعم ذاك الواجب المادي قلت ياك، نعم نعم تنبيه، هذا يعم جميع أنواع هذه الأشياء الثلاثة، سواء كانت من إنسان أو من حيوان مباح الأكل أو من حيوان محرم الأكل، هذه الثلاثة نجاسة مطلقا، سواء كانت من إنسان أو حيوان مأكول اللحم أو محرم اللحم أو مكروه اللحم، يعني كله الوجه والوجه هذا كله نجس. نعم قلنا القيح استحال من فاسدين ولا فاسدين، القاعدة المعروفة عند المالكية أن الدم كله وما تولد منه وما نشأ وما تولد منه وما استحال عنه كل ذلك عند المالكية يعتبر نجسة. قد يقول القائل ومن أين لكم هذا الذي تقولونه؟ أنتم دب الآن تتصرفون بعقولكم. لا لا يتصرفون به، الوصف إذا تقرر في الشرع لا يمكن رفعه إلا بدليل. إذا قال الشرع هذا الدم مثلا نجس فهو نجس، وإذا أردنا أن نحكم عليه بأنه قد تغير حكمه نحتاج لأمرين، إما النص وإما وصف آخر جعله الشرع دللا على الطهارة لطريقة الفقه. ما لا يتحركون إلا بالإذن، لا يمكن لهم أن ينتقلوا إلا بالإذن، باش نبين باش نفهم هذا الأمر، باش ما تقولش بأنهم راه كيتصرفوا هادو دابا هما حكموا هنا حكموا هنا، ما لماذا يحكم؟ مثلا هذا الدم حكم عليه بالنجاسة، لكي تزول هذه النجاسة عن هذا الدم يحتاج إلى أمرين، إما أن يرد دليل فيقول بأن هذا الدم الذي انتقل إلى هذا الشيء وهو فاسد راه طاهر وانتهى الأمر، أو لا يوجد نص ولكنه يوجد وصف دلت الأدلة على أنه طاهر في الشرع، مثلا هذا دم استحال إلى مسك، والمسك في الحقيقة ماشي عربية، اسم المسك في العربية هو المشموم وليس المسك، المسك كلمة فارسية ذلك فالذي نبه عليه صاحب أدب الكاتب، وكذلك نبه عليه أظن جاحد في درة الغواص، وأن إطلاق المسك على المشموم هو من باب إطلاق لفظ فارسيين وترك العربي والمشموم. على كل حال استحال الآن إلى المسك، ولولا أن الشرع حكم بأن المسك طاهر ويباع في الأسواق وينتفع به وهو متداول في أثواب الناس في محلاتهم والشرع قرر طهارته، لما استطعنا أن نعرف أن هذا الوصف نقل على الأصل، لكن لما حكم فيه بالطهارة وقال بأنه طاهر ويباع ويشترى في الأسواق ويحمل ويحمد ويتنافس الناس في كسبه ويهدى والنبي اسم حي وهو يرى ذلك وأجمعت الأمة على ذلك ولم يرد فيه شيء مما يؤثر في هذا الحكم، انتقل الناس إلى الحكم عليه بالطهارة، ولولا ذلك قد يجروا الاستصحاب، ها يستصحبوا الحكم. وهذه أمانة العلماء، الأمانة العلمية، هذه دليل على الأمانة العلمية، قرر الحكم هنا فالتزموا به وينتظرون الحكم الآخر تلتزموا به، نجسوا صافي نجسوا. ماذا تقولون بعد ذلك؟ نبقى على ما قال، نبقى على الحكم، ماذا تنتظرون؟ انتظروا أمرين، ما أن يجيء منه قول يبدل هذا الحكم، وإما يعطينا وصف ربطه بحكم آخر، وإذا لم يرد شيء من ذلك نبقى مستصحبين للحكم إلى أن يرد الناقل. هذاك الوصف اللي كتشوف كيعلق به الإسلام الحكم راه كيعتبروه دليل حجة كيتمسكوا به، كما كيتمسك الإنسان بالنص كيتمسكوا بالوصف أنه علامة على الحكم، وإذا أرادوا أن ينتقلوا يبحثون عن الإذن في الانتقال، وهذا هو الذي عليه علماء المسلمين قاطبة. مثلا لو جاءك حكم عام يعم جملة من المفردات تبقى على هذا العموم، تريد الدليل المخصص، لم يرد الدليل المخصص تبقى وافيا للفظ عاملا به تنتظر. لو جاء إنسان بدليل لا تعتبره دليلا تقول له لا هذا ماشي حجة شرعية، فيدفع ما لا يمكن أن يكون شرعا ولا يقبل إلا ما هو شرعا. وذاك بعض المرات من تجيب شي واحد شي دليل تقول له هذا ماشي دليل، تقول لك أنت لا تتبع السلف، أنت لا تريد أن تتبع السنة، ماشي دليل ماشي دليل، أنا لا أتبع إلى الشرع، هذا الدليل الذي جئت به لا يرتقي إلى درجة الدليل الشرعي، ماذا تريد مني؟ أنا من بالطاغوت؟ أنا أجعل للإنسان حظا في التشريع الإسلامي في الشريعة الإسلامية؟ أبدا. تلوش بتوقع الصحابي مثلا فتوى الصحابي يقول لك هذا فتوى الصحابي هذا اجتهاد، والصحابي ليس معصوما، وما دامت العصمة لم تتحقق له فلا يمكن أن أعتبر قوله، سأتمسك بقول المعصوم إلا أن يرد الدليل. وإذا كان إلا قلنا هذا الملك يتمسكوا بالدم ما بغوش يتبقوه كذا صح عندهم أنه نجس، ولكي ينتقلوا إلى أن يحكموا بالطهارة ينتظروا وصف شرعي يعتبرون بأنه يجب الطهارة، أو ينتظرون نصا منه لينقلهم، وما دام لم يرد يتمسكون بالدليل، وهذا هو التزام بالدين، وهذا هو معنى أنهم أمناء على الشريعة، أمناء لا ينتقلون إلا بالإذن ولا يطلقون الدليل إلا إذا طلب منهم الشرع أن يطلقوه أو أن يخصصوه أو أن ينسخوه، المهم بالإذن عنده. هذا معنى أن الاستحالة هنا إلى الفاسد فاسد. وقيح وصديد، الصديد هو هذا الماء الذي يخرج في بعض المرات من الجراحات وقد يكون من الاحتراق بالنار يسمى الصديد، وهذا أيضا قالوا بأنه نجس. وعلى كل حال هذا من ناحية الأصل نجاسة، أما من ناحية الحكم ومن ناحية التفاصيل فأحوال الناس تختلف. لكن الإنسان مثلا في حالة احتراق وكذا ويسيل منه الماء وكذا هذا سوف يبحث له عن مخرج فقهي نظرا لحالته التي لا يمكن له فيها أن ينفك عن التلبس بهذا الوصف، فوجب أن ينظر في حاله وتجرى عليه يجرى عليه من الحكم ما تستلزم أحواله، لأنه أيضا هو قامت به أوصاف أخرى تستدعي الحكم الشرعي. يعني مرة وصف كيكون في عين المحكوم عليه، مرة كيكون في المحكوم فيه، مرة كيكون في النص، ولذلك وجب أن يعتبر هذا كله ويعطى كل ذي حق حقه، فقيه يجمع بين الأدلة ويعطي كل ذي حق حقه. فعلا هذا السيد مريض في الفراش ويسلم من الماء، شوف الحال ديالو مريض، والمرض مناط الرخصة، مناط التخفيف، مناط رفع الحرج، هو وضعه الشرع وهو موجود في هذا الشخص، يرفع الحرج المرض ويرفع الحرج، وبذلك فلا بد أن يبحث له عن حكم يستلزمه حاله مع مراعاة هذا الشيء الذي تقدم، إما بإزالة تأثيره وإما بحكم عليه بالكراهة وإما بوجه من الوجوه الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة. وقيح وصديد ثم قال
ورطوبة فرج من غير مباح الأكل.
بلا نزاع أن المالكية سوف لن يناقش معنا هذه المسألة، الرطوبة هذه لا يمكن إلا أن يعدوها من النجس، لأن القاعدة التي سبقت أن كل ما يكون مائعا خارجا من المكان المعروف فإنهم يعتبرونه نجسا، لن يناقشوا في هذه المسألة. نعم بعض الفقهاء ناقش في هذه المسألة قال بأن هذا ليس نجسا وإنما هو ماء تولد من الجسم، أي أنه مثل العرق، فألحقه بعضهم باللعاب وألحقه بعضهم بالعرق. ولكن الآن الأمر واضح أن هذا وقع الآن بين مناطين، المناط الأول أنه خرج من ما يخرج منه النجسة، خرجت من ما يخرج منه النجسة، فوجب أن يلحق بالقاعدة المعروفة كل مائع خرج من القبول فهو نجسة، وهذا يصدق عليه ما تدل عليه هذه القاعدة. أو أن يقال بأنه ليس من هذه المادة التي تخرج بهذه الطريقة فبينهما فرق. إذا ما الذي يجب على من يدعي هنا عدم المساواة؟ إبداء الفارق المؤثر، إبداء الفارق المؤثر، أن يقول لنا ما الفرق بين هذه الرطوبة وبين هذه الأشياء التي نحكم بنجاستها، هذا هو الواجب عليه، إبداء الفارق المؤثر. والواجب على من يقول بهذه القاعدة أن يثبت وجود الجامع، أن المالكية مثلا ما الذي يجب عليه في هذا الموضوع؟ أن يقولوا بأن الجامع بين هذه الرطوبة وهذه الأشياء التي حكمنا بنجاستها أنها من موضع ما خرج منه يكون نجسا بالإطلاق، ما دام مائعا، ما دام مائعا نشترطون الميوعة. أما إن كان دودة أو حجرا أو ما شابه ذلك مما هو صلب وليس أو كان ذاتا وليس مائعا لا يحكمون عليه، لكن إذا كان مائعا يجرون عليه حكم ما تقدم من النجاسة. وعلى كل فإذا كان هؤلاء وهؤلاء تناقشوا فمصر القول عندهم واضح أن على من يقول بالفرق أن يبدي الفارق المؤثر، ويجب عليه أن يبديه مستدلا عليه حتى نجعل الرطوبة لا تلحق بما سواه. ومن ادعى أن بينهما مساواة وأن هذا وذاك شيء واحد فليأتنا بالجامع، جامع بين هذا وذاك كما هو مقرر في مسالك العلة. المالكية قالوا بأن العلة الجامع وهو الخروج من القبول، جعلوا عدة. الآخرون يقولون ليس خارجا وإنما هو متولد من الجسم كالعرق، ولكن هب أن هذا وذاك قد تعارض ففي الفتوى يحق الحكم بماذا؟ بالاحتياط. وبعض المعاصرين قال إذا كانت هذه الرطوبة كما ذكرت نجسة فما الفرق بين إتيان المرأة في المحل الحلال ومحل الحرام؟ فما حرم هذا المحل إلا لأنه محل النجاسة، فإذا كان هذا المحل أيضا محل النجاسة فما الفرق بينهم؟ لا يظهر هذا أنه مؤثر، هذا ليس فيه قوة الاعتراض، هذا ليس قويا، لأن هذا أيضا قد يكون فيه ما هو نجس وكان الشرع حله، أليس محلا للحي؟ ألا يجري فيه الاستحاضة؟ ولكن ومع ذلك بحث الشرع هذا الأمر. هذا النوع من الإيراد على المتقدمين من المتأخرين يظهر أنهم يبدون في بعض الحالات بعض الاعتراضات ضعيفة، مما يجعل قولهم في مثل هذا لا يلتفت إليه في الحقيقة. وعلى كل حال توجد بعض الحركة الفقهية الممتازة في الشرق يستهان بها، حركت شيئا ما في إيراد الأدلة وإن كانوا لا يتمون البحث. معنى هادشي كيبان ليا واش انا اللي ما فهمش وما فهم وما عرفتش اش كيديروا ولا هما اللي عندهم شويه ديال البطر في الدليل. لا كيجيبوا الادله بدون مناقشه، ولكن هذا الدليل يكفي ان يكون حجه قبل ان تظهر لنا وجه قوته وصحه الاحتمال الذي رجحته. فعلا نروح بوسعه على الرسول عليه كما كيقولوا في الحديث النبوي وفي الادله الشرعيه ما عليناش، لكن وجه الدلاله والاحتمال ومحل النزاع. معنا دابا كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا وقعنا دابا أغسله لما أردنا أن نرده للتعليل اختلفوا، أغسله لأنه نجس، أغسله لأنه مستقدر، أغسله لأنه مر من ممر النجس. مثل هذه الأمور هذه هي المحل البحث، هذا هو مرحل الفقه، هذا هو الذي يجب أن يصرف إليه الاهتمام والبحث من النظار وليس إيراد الحديث وإطلاقها كأنها مسلمة بدون ترجيح الاحتمال الذي بني عليه الحكم. على كل هذا الذي أبداه هذا هنا بأنه لو كان كذا لكان كذا هذا لا يستلزم لا يسلم له. على كل حال فمسألة الرطوبة هذه أظن أنها يفتفها بالاحتياط وإن كان فيها الخلاف الذي تقدم ذكره. بعضهم يبدي هنا وجه آخر وأن يقول إن هذا الأمر في الزمن النبوي كان منتشرا وهذا مما لا تخلو منه امرأته، وما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الأمر مع أنه مما تعم به البلوى. هذا قوي، هذا وجه قوي، لا يمكن أن يكون الشيء بهذا الدرجة من النجاسة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه للناس وترك النساء يصلين في النجاسة. هذا قوي، وإذا ثبت فعلا أنه أقر هذا الأمر ولم ينكره واستمر الحال على ذلك سنين وهذا أمر يراه في نسائه وفي غير نسائه وهو يعلمه ثم سكت عنه فهذا إقرار بأنه ليس نجسة، وهذا يقطع كل بحث نظري في هذا الباب. أن إذا كانت المستند هو التقرير النبوي أو الفعل النبوي أو القول النبوي لم يبقى إلى الاستثمار. أما المعارضة بالاحتمالات وبحقائق الأشياء مع وجود هذا الأمر فهذا فيه يعمل شيء ملغى أن هذا ألغاه الشرع ثم أنت ما زلت تعمل به. هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر. مهم هو عند المالكية نجاسة، ومن أفتى بهذا بالاحتياط فهذا أحسن، يفر من الشك إلى اليقين. ثم قال:
ودم مسفوح أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إن كان من غير سمك ودباب.
بل ولو كان أكمل.
بل ولو كان مسفوحا من سمك ودباب وقراد وعلم.
نعم. الدم المسفوح هو الدم الذي يكون جاريا بالذبح وما أشبهه من الفصد والحجامة. فصده هو قطع العرق ليخرج منه شيء مما بداخله، يدعو سحب وزلوم وزلوم، ويطلق الفاصد أيضا على الحاجم، أيضا هذا فصد. حجامة أيضا فصد أنها تخرج الدم. إذن فدم الحجامة طاهر أو نجس؟ نجس، كان شيء دم في الإنسان غير نجس. وكذلك أيضا ما خرج بالفصد وهو ذاك بوزلوم كيقطعوا في الرجل، ولا بوزلوم ولا بومزوي، ما حد فيهم. بوزلوم يكون في الكرش وقلاه، بومزوي يكون في الكرش، بومزوي يكون في الكرش، يقطعون عرقا يخرج منهما دم وماء، هذا يعالج بالطريقة طريقة الطب الشعبي، يخرج منه هذا نجس. وكذلك المدكة، إذا ذبحت الدكة فجر منها دم فهذا الدم نجس بمفهوم القرآن، بنص القرآن دما مسفوحا. ويدخل فيه هذا الدم الذي يبقى في العنق، هذا الدم الذي يبقى في العنق أيضا راه دم مسفوح، لا بد أن يغسل غسلا جيدا. وما علق أيضا بالصوف، الدم الذي يعلق بالصوف بعد الذبح في العيد، نص العيد. والدم الذي يكون داخل الدابة في بطنها الذي يكون مصبوب، مصبوب وليس الذاتي الذي يكون في العروق، هذا ليس لا إشكال فيه. لكن هذا الدم الذي يكون مصبوبا داخل بما يكون شيء عرق ولا شيء تقطع، فوجدت الدم قد اختلط وليس من جنس ما علق به، وليس من ذات ما علق به، وإنما هو من خارج سال على هذا الدم المسفوح. إذا مفروض أن تغسل الذبيحة كلها في باطنها حتى يزول هذا الدم، فإن هذا دم مسفوح. هذا الدم الآن اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، ويتعلق الأمر كثيرا بدم الإنسان، وقد اكثروا فيه الكلام، والذي تقرر في الدم أنه نجاسة بالإجماع بالإجماع. والعمدة عندهم في هذا قوله تعالى: فإنه رجس، فإنه رجس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أسماء جاءته امرأة فسألته عن الدم يقع في الثوب، فأمره بأن تغسله، فأمره بغسله بغسل الدم. هذان الدليلان من الناحية النصية هما العمدة في هذا الباب، وهو المتمسك به، وتوجد أدلة أخرى يعترض بها هذا، ولكن هذا هو العمدة في 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 نجاسة الدم. ووقع الإجماع على أن الدم نجس، ولم يرد فيه شيء من الخلاف، بل سئل الإمام أحمد وهو من هو في مسألة الإجماع، وكان لا يقول به إلا بعد تحقق، وكان يتشدد في مصير إلى الإفتاء به. سئل عن الدم والقح فقال: أما الدم فلا خلاف فيه، لا خلاف في نجاسته. سئل عن نجاسته فقال: لا خلاف في نجاسته، نجاسة الدم معروف هذا. فوقع الإجماع إلى زمن الشوكاني. الشوكاني عارض هذا كله بأدلة سقها، من ذلك ما روي أن الصحابة كانوا يصلون في جراحته، هذا العمدة، هذا هو العمدة، أن الصحابة كانوا يصلون في جراحته، فكان إذا جرح منهم شخص يبقى يصلي والدم يسيل ويشخب ولا يقطع نفسه. وأوردوا في ذلك قصصا معروفة مشهورة وقعت للصحابة أنهم كان الدم يسيل منه وهم يصلون هذا. ولما ذكر بحديث هذه المرأة التي سألتنا فأمر بغسلها قال: هذا مخصوص بدم الحيض. معروف أن القيد إذا كان في الجواب لا يعتبر إذا كان عن سؤال، عن السؤال هذا معروف في باب المفاهيم، لا يقيد، هذا معروف. وأنتم قلنا ما شفت مفهوم المخالفة، أن القيد إذا ورد في الجواب مطابقا للسؤال لا يقيد، هذا من الناحية الأصولية ضعيف، أن تقول لا إن النبي سئل عن الحيض، نعم سئل عن الحيض فأجاب، وكن سئل عن الدم فأجاب. وإذا وقع الجواب مطابقا للسؤال مقيدا به فإن هذا لا يكون له مفهوم عند جميع من يقول بالمفهوم، من يقول بالمفهوم لا يذهب إليه. ولذلك فإن احتجاج بعض المعاصرين لهذا ضعيف، ضعيف جدا. أولا أن باب الجهاد والحروب والقتال محل الرخصة، الجهاد وصلاة الناس في جراحتهم في الحروب، ومعروف أن الحرب له فقهه وهو مبني كله على الرخص، حتى إن الصلاة تصلى على شكل مخصوص بوضع مخصوص وما يسمى بصلاة الخوف. الجهاد والحروب لها فقهها، ولا يمكن أن نأتي بباب الرخصة لنجعله في حجة في باب العزيمة، هذا أولا. ثانيا أن هذا الذي استدل به بأن هذا الحيض نحن نقبل نجاسة دم الحيض فقط، هذا فيه تخصيص بدم وقع في مجرى السؤال، وهو لا يخصص، لا يفيد التخصيص، ليس له مفهوم نهائيا. وبذلك تعلم أن ما أسس عليه هؤلاء طهارة الدم ضعيف، وأن ما عليه الجمهور هو الصحيح، هو الصحيح. ويكفي في ذلك استقرار الإجماع، العجيب أنهم يعتبرون الإجماع حجة قطعية، وأنها لا تكون إلا عن أدلة قطعية، وأن العلماء أن الأمة إذا أجمعت على حكم لا يكون ذلك إلا بدليل قطعي عرفناه فقد عرفناه، وإن كنا لا نعرفه فلا شك أنه ثابت. ثم يأتي في هذا الزمان من يقول لك إن الدم ليس نجسا، وقد افتى به الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وهذا هو الذي عليه السلف. إيش من سلف؟ أي سلف يقول به الناس محدث؟ أي محدث؟ رمئات الألف من المحدثين مضوا وانتهوا وهم يقولون بنجاسة الدم. وذلك بعضهم في هذا العصر الآن إذا كنت تغسل الدم يقول لك بدعة، هذا بدعة، بدعة، اللهم إن هذا منكر، بدعة، كيف لا 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 يشترط خير، لا يشترط الفقه، لا يشترط. وأنت غص في أعماق الألفاظ، متى كنت درست هذا الموضوع؟ لا شفت واحد الشريط سول الشيخ فلان قال فيه كذا إنه طاهر. الدراسة الأصولية تقتضي أنه لا يمكن أن يكون فيه الخلاف، أولا لإجماع الصحابة والتابعين على أنه نجس، وهذا كافي، ولا يمكن أن يكون من وراء هذا إلا نوع من الشغب أو الشغب، هذا أولا. ثانيا ما سيق من الجراحات وكذا في الحروب، هذا محل الرخصة، ومحل الرخص لا يستدل بها في محل العزم للاحتمال، للاحتمال أنه رخص لهم بسبب الأحوال، والاحتمال إذا كان قويا فإنه يؤثر في الدليل، وهذا احتمال قوي مع الناس استدلوا بأنهم أرادوا أن يقبلوا به في الحيض ولا يقبلون فيه بغيره، مع أن هذا لا يكون له مفهوم، وإذا كان لا يكون له مفهوم فمعنى هذا إلغاء مورد السؤال والأخذ بالعموم، إلغاء مورد السؤال والأخذ بالعموم، هذا هو الذي يجب أن يصار إليه في هذا الباب، بقاعدة أن جوابه إذا كان مطابقا للسؤال لا يكون له مفهوم. وعلى كل حال فالدم الأصل فيه أنه نجس، ولكنه يعفى فيه عن اليسير ليس لأنه ليس نجسا ولكن بعسر الاحتراز، هذا ما عليه جماهير العلماء في هذه المسألة من الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية والظاهرية، ولم يخالف في ذلك إلا في الأزمنة المتأخرة إلا الشوكاني، وتبعه بعد علماء حجاز، وتبعه أيضا بعض المحدثين في الشام. وعلى كل حال هذا اجتهادهم ورأيهم، ولكن من الناحية النظرية في الأدلة وتأصيل الأمور وردها إلى أدلتها فإنه هذا يقتضي أن من تحرمني أنا من أن أسأل الدليل، تحرمني من أعمال القواعد، تحرمني من كل شيء لأتبع شيخك الذي تراه حجة على العالمين، هو ليس حجة العالمين، فهمه كفهم أي إنسان في الأرض. ثم إن هذا المحدثين المتأخرين ضعاف في الفقه، لم يتقنوا صناعة الفقه، يقول شو دعوة بزاف وهذا الشيء، لا العلماء ولا الكبار لا يتقنون صناعة، لا يتقنونها، لا يعرفونها، هذا واضح من تصرفاتهم. تتلقى كثير من البطر في الدليل، كثير من البطر في الاستنباط، كثير، وخانة ماشي علماء ماشي فقهاء، ولكن داك الشيء واضح باين، واضح باين، واضح جدا. لا بمجرد ما كتحرك القاعدة التي يستدعيها الموضوع تجد نوعا من الضعف. وهذا الشيء اللي كاين بس ما عجبك في السر به القول شغلي انا السلو انت بالتحامل السلو ما عجبك، ولكن هذا خبر الذي الذي اطلعنا عليه في ذلك المكان. مشينا ذاك المكان شفنا فيه انا وزيد وعمرو وشفنا فيه هذا الشيء واخبرناك به. الى ان احنا ضعف في البصر هذه مشكلتنا، الى ما عندناش هذا الشيء اللي قلنا قد يكون صحيح. ما معنى انت تستدل فتخصص لفظا بوصف في مورد السؤال؟ والأمة أجمعت على أن ما كان وصفا في مورد السؤال لا يخصص وليس لهم فهم. لماذا تقول سئل عن الحيض فسئل عن دم الحيض؟ هو سئل فأجاب على وفق السؤال، لكن الذي تعلق به الحكم هو الدم. وما معنى أن تقول الحيض مع أنه وجد فقط البيان وأنه موضع السؤال؟ مثل هذه الأشياء يجب أن تلاحظ في هذا المقام، فإن الأدلة الشرعية هي محكمة أولا وأخيرا. نعم.
وثقة في محل الرقص والسلل بالأعداء هي ضعيفة؟
لا يجوز. نعم بإطلاق. أحكام الرخص لا يصار إليها في العزائم، هذا لا يمكن. المسألة التي تتعلق بالرخص توقف الرخص. ولذلك استغرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف بقيت الصلاة تقصر والناس في أمان. فسأله بعضهم فقال كيف نقصر ونحن في الأمن أو ما هذا معنى؟ قال له لقد عجبت منه. يعني استغربوا كيف تكون الشيء متعلقا بالحرب ثم لم يزال. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. أن هذا الفقه الذي عند صحابتي أن ما كان متعلقا بأمر يجب أن يبقى متعلقا به، فإذا زال المتعلق به زال الحكم. ومعلوم أن قصر الصلاة هو في حالة الخوف. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولما كان هذا الأمر زينا كان من الواجب أن يزال هذا الحكم، لكن الحكم بقيا في السفر وغيره مما في السفر الذي في القصر، فبقي الحكم في السفر. فاستغربوا ذلك، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وهذا معروف في الشريعة. نعم. وجب هذاك الشيء العرف دائما. قلنا ذاك النهار واحد القاعدة اللي بقيت وعقدت عليها، كنا كل مقدار لم يضع له الشرع حدا فإنه يصار فيه إلى العرف. ولما نظروا في العرف وجدوا أن القليل من الدم يساويه، هذا الذي ذكر دائما المقادير لا ما تبقى تسول عليها تنبني على أمرين: إما الوسطية بين القليل والكثير إذا كان المقام يقبلها، وإما العرف. وغالبا المقادير تبنى على الأعراف، وهذا هو مذهب الإمام مالك كما قرر ذلك القاضي عبد الوهاب في المعونة وغيرها. لحمي؟ لا لا لا، هذا دم غير مسفوح، هذا دم حلال. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يضعون البرمة فتطيب فيعلوها هذا الدم فتؤكل. الصغير ما يكونش عالق بأخسكم غير من داخله، ما يكونش فوقه، ما يكونش جاء من مكان فعالق. أنت تريد أن تطبخ اللحمان فوجدت الدم فوقه، هذا ماشي دم ذاتي، هذا جاء من خارجين لابد أن يغسل هكذا. طاهر. وهذا الدم عند المالكية يعم كل دم، المسفوح يعم كل دم سواء كان من إنسان، إنسان عنده الدم غير مسفوح أو خرج من إنسان أو ذباب أو سمك، واش الذباب فيها الدم يمكن كيمسو، كان واحد النوع كيمس الدم اللي عنده ذاك المنقر ويظهر فقط في حالة الحرارة وهو علامة الحرارة، قرصه شديد، هذا ما في شك أنه كيمس الدم تدخل ذاك سميته. هذا أو قملة، والقملة أصلا راه الدم ديالو ذاتي لابد أن يحكم فيه بالنجاسة. لكن اختلفوا في السمك، ابن العربي يقول إن دم السمكة طاهر مطلقا سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح، واستثنى السمكة من ذلك. لكن بأي دليل استثنى السمكة والدم المسفوح هو الجاري؟ والحقيقة اللغوية لم تنتقل، وإذا أراد أن ينتقل كيف يمكن له أن ينتقل؟ والسهل أنك تنتقل من اللفظ إلى التخصيص. بدون دليل. لذلك قالوا كلامه ليس بشيء. أن خص الدليل دليل الانتقال، بل هو أن يقول بأن الدم الذي يسفح من السمكة ليس داخلا في عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، لكن بماذا تخصص؟ مثلا هذه السمكة قطع رأسها فسال منها دم، هذا ليس دما مسفوحا؟ بعض يقول لا، لكن بهذا دم مسفوح لغة، والحكم هنا متعلق باللفظ اللغوي. وإذا أردت أن تخرج مفردات من هذا الدم لابد من الدليل، وما هو الدليل؟ نعم، هذا كلامه هنا مردود. هذا أولا. ثانيا، أن الحنفية يقولون إن ما يخرج من السمك ليس دما وإنما هو رطوبة، هذا صحيح، حقيقة الدم تنطبق عليه. وإذا نطق الشرع باللفظ فإما أن تكون له دلالة لغوية أو دلالة شرعية أو دلالة عرفية، والدم لا ينتقل. الدم الذي يسمى دما عند العرب هو الدم الذي تتعلق به أحكام الشرع، لم يجري فيه أي تغيير. أن الألفاظ التي يجري فيها التغيير هي التي نترك فيها العربية ونتبع المعنى الذي وقع الانتقال إليه. أما الدم الذي في القرآن هو الدم الذي يعرفه العربي، لا يوجد بينهما فرق، لا يوجد فرق بينهما. الدم المسفوح سواء خرج من السمكة يسمى دما، وما اسمه هذا؟ أليس هذا دما؟ ألا تنطبق عليه صفة الدم؟ قال هو ليس دما، هو رطوبة. فلنسأل العربي ما اسمه هذا؟ فبلا شك سيقول إنه دم، وبذلك نتعلق باللفظ اللغوي في هذا المقام لعدم وجود ناقل. ولذلك المصنف لما ورد هذا الدم قال ولو من سمك، ولو كان هذا من سمك، ولو كان هذا الدم من سمك فإنه يعتبر ماذا؟ دما مسفوحا. وهذا هو المعول عليه في هذا الباب، وهذا هو الذي يجب المصير إليه. واللفظ الشرعي هو العمدة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل، ومن أتى بالدليل حينئذ ينظر فيما يقول، فإن كان هذا الدليل من الأدلة المعتبرة شرعا يعمل بها، وإن كان مما ليس معتبرا بحسب القواعد النظرية والأصولية فإنه يلغى ويصار إلى تحكيم الأصل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل. ثم قد لا، هذا استدلال مثلا بأكل الميتة هذا لا يستوجب حلية الدم، لأن بينهما انفصال. أولا في الحكم، ثانيا أن الميتة المقصود بها هو اللحم لأنه محل الأكل، فإذا ما كان الحلال فسوف يكون الحلال هو اللحم. عندما قال أحل هو الحل ميتته معناه أن أكله هو الحلال، لأن السمكة إذا تعلق بها الحل فإنه ينصرف إلى ماذا؟ إلى الأكل. وإدخال طهارة الدم تحت هذه الآية يحتاج إلى توجيه، كيف يمكن أن نستخرج من حلية أكل السمكة عدم نجاسة الدم مع تصريح القرآن بأن الدم المسفوح كله نجس؟ هذا أولا. ثانيا، ما الفرق بين السمكة التي يوكل لحمها وبين هذه الذبيحة التي يوكل لحمها؟ ما الفرق بينهم؟ لا فرق بينهم، إنما هذه لها وسيلة يتوصل بها إلى أكل ذاتها وهو الزكاة، وهذه ألغيت فيها هذه الوسيطة وبقي اللحم حلالا، ولا علاقة لهذا كله بإباحة بطهارة الدم المسفوح، لأن الأخذ من الدليل يحتاج إلى وجه الدلالة. ومعروف أن أهل السنة الدلالة عندهم لا يمكن أن تكون خفية، فإن كانت خفية فهي لا تعتبر. أن تقول مثلا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا الحل ميتته، جيد الحل ميتته، سيقول تتقول مثلا إنه يفيد الطهارة، بين لنا وجه الدلالة، واش بدلالة الالتزام أو بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن؟ هل كل دلالة المطابقة التضمن هذا لا سبيل إليه؟ يبقى دلالة الالتزام، هل كل ما يجوز أكله يكون دمه طاهرا؟ ها هي الدابة التي نذبحها يجوز أكلها، فهل دمها طاهر؟ فيرجع عليك بالنقض لتخلف العلة مع وجود الحكم. ولذلك الاستنباط يحتاج إلى أدوات، وأي أخذ من الدليل يجب أن يبين وجهه وحجيته وأدلته، ماشي فقط نقول أخذ منه، لا نعم قد يأخذ منه، لكن ما وجه ذلك؟ وكيف يمكن له أن يبني هذه الدلالة؟ والدلالة عند أهل السنة محدودة، هي إما دلالة مطابقة وفي الالتزام كان الإمر أو يسر والتنبيه، وأي دلالة استعملتها تحتاج في إثبات وجودها في الموضوع إلى حجية كافية. لذلك ما يمكنش واحد يجي يقول لي أخذت من الآية الفلانية الحكم الفلاني فقط ونقول لي صافي صدقت، بمجرد ما تقول أخذت ما وجه الدلالة؟ شنو وجه الدلالة؟ هل بينهما تلازم شرعي؟ بينهما تلازم عادي؟ بينهما تلازم عقلي؟ ما وجه التلازم بينهما؟ بين حلية الأكل وطهارة الدم. مستحيل في هذا بحدود نظرنا على كل حال أن نزيد في هذا مسلكا نتبعه. ثم هو لم يبين لنا هذا الوجه، وقال فقط بأنه ليس دما، هكذا قال، ليس دما مسفوحا هكذا قال، لم يقول بأنه لما حلت الدكاة حل كذا، وما قال هذا الشيء، قال بأنه ليس دما مسفوحا. ومطابقة عليه في اللغة واضح أنه خرج وهو يسيل، فكيف نرفع حقيقة ثبتها الشرع لنتبع أمرا وهميا؟ الله أعلم بمقامه. زيد
ممكن مثلا ان الانعام شرعت فيها الزكاه ليزول منها الدم المسفوح، والشرع لم يوجد الزكاه في الدم في السمك، فيلزم ان ما فيه من الدم ليس بنجس.
هذا الان ان يقال مثلا بان الزكاه شرعت من اجل الدم المسفوح هذا غير مسلم، بل الزكاه فعل شرعي يقصد به احقاق التحليل وليس ازاله الدم، لان الدم لو كان هو الذي قصد إزالته ليفيد الإباحة لكان كل مزين للدم داخلا تحت هذا. دون أن يأتي إنسان ويتقب البهيمة ويقول بأن الغرض من الذكاة هو إزالة الدم فيمتص الدم، فإذا ما خلت الدابة من الدم حلت، وهذا مما لا يمكن أن يكون ملازما للذكاة ولا دلا عليها وليس معنى مأخوذا منها ولا يمكن أن يستخرج منها باعتباره معنى، بل هو فعل مخصوص بحالة خاصة. فلو كانت العلة منه هو إزالة الدم لزال بأي طريقة وبأي وجه وبدون أن يكون بتلك الهيئة المعروفة في النحر والعقل وبشبه ذلك، وليس المقصود منه أيضا ولا يشترط فيه أيضا أن يكون صاحبه مميزا، أن لا يكون مجنونا، أن بل هو فعل عبادي يصار به إلى التحليل الشيء وليس إلى ذلك، لأن لو كانت الزكاة متعلقة بإزالة الدم لكان ذلك هو الزكاة وسوف ينحصر في الحكم وتعدد صوره. إذن فلا يوجد في هذا الآن مخرج فقهي يمكن أن يهتدى به إلى مستند هذا الذي ذكره الإمام ابن عربي رحمه الله.
وسوداء مائع أسود كالدم العبيط أي الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانئ.
نعم، سوداء يقولون بأنها مادة مائعة، قلنا بأنها من الدم، ولكن مستقرها قالوا بأنه الطحال، ومعلوم أن السوداء هذه من الأخلاط الأربعة التي بني عليها الطب القديم. أخلاط الأربعة هي الدم والصفراء والبلغم والسوداء، هذه العناصر الأربعة يقول بأنها مقومات البدن وبها قام البدن، وكتبت فيها كتب متعددة كتب طبية يتحدثون عن صفاتها وخصائصها ويذكرون أن كل الأحوال التي تعرض في الإنسان من صحة أو مرض ترجع إلى هذه الأخلاط الأربعة. فإذا ما كانت مثلا الصفراء معتدلة فإن ما يكون عنها من أمراض لا تظهر، وإذا كان البلغم كذلك وإذا كان الدم كذلك وإذا كانت السوداء كذلك، ولكن لو أنه وقع فيها الفساد فالجسد أيضا يكون فيها المرض. ليس من الشرط المرض أن يقع فيها جميعها، وإنما لو وقع في بعضها فالجسد يمرض. ولذلك وقعت العناية كثيرا بالكتابة في هذه الأخلاط من زمان جالينوس طبيب اليوناني المعروف قبل الميلاد، بحث في هذه الأخلاط واعتمدوا عليها بأنها هي التي تكون عليها جميع الأمراض النفسية وجميع الأمراض الصحية إذا كانت غير معتدلة. فإذا كانت معتدلة يحس الإنسان بالنشاط ويحس بالقوة ويحس بالفتوة، وربما علقوا بها حتى الأوصاف الأخلاقية كالشجاعة والكرم والبشري، يعني هذه الأخلاق هي العمدة عنده في باب الطب. أما كيف تعالج فإنه ينظرون إلى الأعراض التي تكون في الإنسان، يشوف الأعراض تكون، ثم ينظرون في تلك الأعراض فيستدلون بها على المريض من هذه الأخلاط، شكون اللي فيه اضطراب، شكون اللي فيه الاعتدال، شكون اللي فيه الفساد، وماذا يفعلون. فإن كان هذا الشيء الآن قد أصيب بما غير حاله أعانوه بالعشوب للطريقة. مثلا هذه كلمة، هذا حار، فأحسوا بأن هذا المرض جاء من برودتي، تعونه بالعشوب ليكون حارا يرجع عليها الحرارة. وإن كان يابسا وأحسوا بأنه قد وقع فيه الفساد أعانوه بالعشوب ليصير إلى طبيعته، وهكذا، لأن فيه الحر يابس وفيه الرطب يابس وفيه حر، ما بقيش عقل ذلك الشيء يابس، وهكذا. وطريقة الطب هي هذه، أن تنظر في حال المرء فتعرف صفته فتستدل بتلك الصفة على نوع المرض الذي فيه، ثم تبحث عن العشوب التي ترسلها ليترد الشيء إلى نصابه. واش تبدا داك الخريط ولا هذاك اما الصفراء واما البلغام واما كذا الى حالته الطبيعيه. ويستعملون ايضا طريقه وهو امتصاص ما فسد من هذه الاخلاط بالحجامه، لان كيبقى في الجسم داك الشيء فاسد، كان الصفراء فاسده وكاين، وفعلا الحجامه اذا وقعت الحجامه بعض المرات يخرجوا شي حاجه صفراء، يخرجوا إذا كان إنسان مريض تحيل شيء تخرج داك شيء صفر، وبعض المرات تخرج عبيط هذاك الدم الأسود، بعض المرات تخرج مواد بحال الماء، كل هذا بالحجامة. بس هذاك الحجامة يعطينا شيء معلومات غائبة. هذه الحجامة تعتمد على إزالة الأخلاط، فإذا زالت تلك المواد الفاسدة من الجسد رجع الجسم إلى طبيعته واعتدل. وإذا كان الإنسان تيحجم بعض المرات تيقرص ورشط وحشط، تيقول لك خفيف، أنا خفيف أنا، وراح حيدوا فيك الأخلاط السوداء والبلغام وكذا وكذا وكذا. وهذا الآن قد وقع الرجوع إلى دراسته وبحثه فيما يسمى بالطب البديل، والبحوث الكبيرة المهمة هنا قديما حتى حديثا للصينيين، ثم يتبعهم الأوروبيون في هذا الأمر، في هذا الذي يسمى بالطب البديل. وهذا باب واسع والمعارف فيه متشعبة جدا، وما كتب في هذا الموضوع كبير، وإنما وقفنا عليها لأن السوداء هذه من هذه الأخلاط الأربعة التي يقال بأن الجسم متركب منها هي وتلك الثلاثة، وبها قيام الجسم، فإن وقع فيها الفساد فسدت الذات، وحس الإنسان بالمرض والإعياء والإرهاق والغضب وما عنده خاطر، وقال لك أنا مهزوز مهلوب ما كنقدرش نتحرك ما وغير ذلك، وكذلك حتى حالته النفسية يكون في الخوف ولا فيها، كيقول كل هذه الأمراض ترجع إلى هذه الأخلاط الأربعة، لأن الله خلق الأربعة في كل شيء، أربعة فصول، أربعة عناصر في تكوين العالم، الماء والنار والهواء والتراب، الجسم في أربعة العناصر، وهكذا. وهذا هو الطب القديم. وعلى كل حال أن رجعوا إلى هذه الأشياء، لأن هذا العقاقير الآن التي تستعمل في الأدوية المعاصرة ضررها كبير، العقاقير في مواد كيماوية، والمواد الكيماوية لا تخرج من الجسم وإنما تترسب تبقى راسبة، بعد ما تترسب في الكبد وما تشبه الفني ديال الأعصاب تمشي الكبد، وفي بعضها يقع في المعدة ويخلق لها مشاكل، وربما بعضه قد يصيب الجهاز الهضمي. كل حال هذه المواد الكيماويه مضره، ويستخرجون مواد كيماويه ويجربونها في الناس، ثم يجمعون ويقول وجدوا انها تسبب السرطان، حاله كتسبب الزكوم ما كاين حتى مشكل، ويجمعوها ويخرجوا دواء اخر ويجربوه في افريقيا وفي نحنا، ومن بعد كذا، وراه الناس راه دوك تعتبر الانسان راه بحالو بحال الحيوان، يجربوا في اي شيء. راه الدراسه كلها تقول بان العقل الغربي عقل مجرم. أقول لي أنا سميته اقرأ ما كتب في الموضوع في تجربة الأدوية في إفريقيا، تجيبوا ذلك الأدوية التي يعرفوا كيف تؤثر في الدماغ، حتى في صناعة السلاح يجربون بعض المواد، هذه المواد التي تصنع منها هذا الشيء، المواد الكيماوية يجربونها في الإنسان، ثم يراقبونها، وقد يجربونها في بعضهم كما في سود أمريكا. هو الكتاب كتبه عبد الوهاب المسيري، الإنسان في المنظور الغربي. اقرأوه اقرأوه. وش دير احنا لهذا؟ كيفاش خرجنا من الفقه إلى الأدوية؟ على كل حال رجع الناس إلى هذا الطب البديل بسبب ماذا؟ أن هذه المواد الكيماوية تعالج مرضا وتخلق أمراضا. تعالج كتعالج واحد المرض كتجيب لك المرض الخبز، إما أنك تخرج لك على المعدة، إما كتسبب لك. والطب كيقولوا كيقول هذا الشيء عنده عوارض جانبية، عنده عوارض جانبية، يعني كيدير عوارض أخرى. وهكذا هي خلاصة الكلام، أن هذه هي السوداء، وهذا هو مقامها من الإعراب، وهذا هو منزلتها عند الأطباء. وما كتب في هذا الموضوع كبير، والعشوب وكذا، وما زالت الدراسة المعمقة في هذا الموضوع موجودة. وعلى كل حال فالسوداء عندها في المذهب المالكي نجسة. ولكن كيف هي؟ كيف هي الصورة ديالها؟ ملي كتقيها كتكون بحال الشوكولاتة، ولكن ماشي انت تاكل الشوكولاتة وتقي الشوكولاتة وتقول هذا راه وكوك، هذه راه السوداء مشيت فيها. خلاصة الكلام أن هذا هو المقام، ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله، وإلى لقاء آخر. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه. نعم.
بعض الإشكالات.
أي.
شيخ، هذه الكرون الدم من الحسن البصري، كذلك كرون ابن الليلة، والكرون كذلك ربيع الرأي. يرون الطهارة.
وده في الحقيقة هذه النقول يجب أن يتحقق منها، يجب أن يتأكد من صحتها. أن هذه النقول فيها مقال. ثم إن كان هذا الآن، إن كان هذا الذي نقل عن حسن البصري وربيع وغيرهم ثابت، إذن يبقى الإجماع منخرط. ولكن ما دام الصحابة قد أجمعوا، فإن إجماع التابعين لا يؤثر. لخصق ما يجب أن يكون في البعض وما يدعى من إجماع الصحابة، أن إجماع الصحابة هو الحجة الكبرى في باب الإجماع. وهب أن الذين جاءوا من بعدهم أتوا بقول ثاني لا يعتد به ولا مقام له. إذا هذا هو المنهج الفقهي المجمع عليه. إذا وقع الإجماع فيه بزمن الصحابة ثم جاء من بعدهم فأراد أن يقول قول آخر لا يعتد به ولا يجمع. أظن أن جميع المذاهب أجمعت على هذا على هذه الحجة وعلى هذا المسألة.
شفنا في قضية المني. استخدمت القياس المؤثر.
نعم.
استقراء الأوصاف كل ما
نعم.
يخرج من القبول.
نعم.
أوجب القصر أو كل ما أوجب القصر فهو تدعى النجاسة.
نعم.
شيخ، إذا جامع الرجل امرأته دون أن ينزل
نعم.
جاءت النصوص بأنه يوجب عليه القصر.
نعم.
وهذا حدث أكبر.
هذا لا علاقة له بالموضوع.
لكن مما ينقض سيقول القائل أنه لا يلزم من القصر الحيض. نعم، أوجب القصر النفاس، أوجب القصر خروج الولد دون الدم أيضا يوجب القصر. لكن رأيت كذلك أن النصوص الشرعية هنا توجب القصر ولم يخرج شيء، وأنتم علقتم الحكم بأن كل ما يجب القصر يكون نجسا إلا إذا كان شيئا.
ليس من شرط العلة الانعكاس، ليس من شرط العلة الانعكاس أنها إذا فقدت الحكم يفقد. مثلا إذا كان هذا الشيء الذي يخرج من هذه المرأة ليس مما يتصف به بالميوعة ولا يتصف بهذا الشرط، ثم جاء شيء آخر فأثبت الحكم، هذا لا ينقض العلة. مثلا لو فرضنا أن هذا الخمر علقنا فيه الحرمة بالإسكار، ثم ارتفع الإسكار فوجدنا أن هذا الشيء مضر بالصحة، نحكم فيه بالتحريم. ولكن هذا لا يدل على أن الإسكار ليس حجة توجب، لأن ليس من شرط العلة الانعكاس. كلما ارتفعت ارتفع الحكم. قد تثبت العلة في الحكمة ويثبت غيرها نفس الحكم، وقد يكون ما يثبت حكم من العلل 20 علة ولا 30 علة. ولذلك إذا قلنا بأن المجامعة من غير إنزال يوجب الغسل، وقلنا بأن هذا تخلف فيه مشكلة النجاسة، هذا لا علاقة له بالموضوع، لأن الحكم قد توجبه علل متعددة ولكل علة خصائصها وأحكامها وصفاتها. لا بد من وجوده من وجوه وجه الجامع بين المقيس والمقيس.
قال المتصفات والفرص مشي كل ماء خرج من القبول أوجب الغسل. لا، كل ماء خرج من القبول فهو نجس.
هو نجس.
لأن هناك ماء
خرج من القبول
ولا يوجب
الغسل. تأثير على العدل المؤثر في قضية القسل، كذلك في قضية كل ماء خرج من القبول. على هذا الشيء كل ماء خرج من الخبز. هناك إذا خرج المني من غير لذة ولا غير معتاد أيضا
هذا من باب ذهاب المهية، هذا قد يخرج، هذه غادي تجي في باب موجبات الغسل، هذه من باب ذهاب المهية ما عندوش علاقة بالموضوع. هذا من باب ذهاب المهية، هذه مسألة أخرى تناقش في موضعها. نعم.
بول ما يؤكل لحمه.
نعم.
ما خرج من الفرد.
نعم.
وفطر.
يؤكل لحمه؟ هذا يؤكل لحمه لا يخطب بالأكل.
لا، لكن هو القضية الشيخ على القاعدة، مع القاعدة قال أن المني سقناه في جعلناه نجسا لهذه القاعدة، كل ماء خرج من الفرد فهو نجس، هذه القاعدة.
قبولين، قسنا بالقبول
الفرد. قبول.
لا، احنا كنهضرنا على هذا، ماذا نتكلم عنه؟ علاش كنهضرنا عنه؟ كنهضروا عنها بالأصالة على القبول، وهذاك سميتو ذاك الباء المستثنى وغير ذلك هذا مستثنى بدليل آخر، هذا أولا، هذا مستثنى، هذا أولا. ثانيا الأحكام التي نتكلم عنها هنا لكي نتكلم عليها، نتكلم عن أحكام تتعلق بالمكلفين، حال المكلف، وليس أن نتحدث هنا عن جملة هذه الأشياء من حيث هي. ما وجه السؤال هنا إذن؟ شنو السؤال؟ مش كاين تخلف، كاين نقد. جيد، بما ذكر النقد؟
احنا كان كلامنا عن المني وقال سواء كان خرج من المكلف او خرج من غير المكلف، جميع المني حكمنا عليه بانه نجس.
نعم صحيح.
وذلك ان استقرينا العصر.
نعم.
راينا ان كل ما يخرج من القبل فهو كل ما يخرج من القبل قلنا بانه نجس.
كل مائع يخرج من القبل فهو نجس، نعم. ولكن هنا نتكلم على مدى، على ما لم يستثنى، على ما لم يستثنى لعلة أخرى، لأن القاعدة شنو هي القاعدة؟ القاعدة كمثل اللفظ العام، ماشي من شرط القاعدة الفقهية أنك تنقضها ب القاعدة الفقهية لا تنقض بالمستثنيات، حتى هي ماشي قضية عقلية ولا عادية.
جيد، لا تنقض بالمستثنيات.
نعم.
لكن هنا أصلا محل خلاف هو المني.
نعم.
فأنا أجعله مع أدخله داخل هذه القاعدة، هذا يحتاج مني إلى دليل، لأنه محل أنظار تناقض بين المذاهب.
لا بس نعرف شو هو القاعدة، لا تحتاج إلى الدليل، الذي يحتاج إلى الدليل هو المخرج منها. قاعدة ما كتبناش، إذا وضعت القاعدة فالذي يحتاج إليه هو الذي ما يخرج المفردات منها وليس ما يدخل المفردات تحتها، لأن إذا وجدناها أغلبية ثم وجدنا أن الحكم متعلق بها بالطراد، ثم وجدنا بعد التخلف في بعض المفردات، هذا قد يكون لدليل، وما كان لدليل هذا لا ليس حجة تنتقد به القاعدة، قاعدة لا تنتقد بمثل هذا. إذا قلت مثلا بأن هذا الشيء الذي أدخل أن ندخله بدليل منفصل لا يحتاج إليه، لأن القاعدة تقع على مفرداتها ولا تحتاج إلى دليل، في كل جزئية تحتاج إلى دليل منفصل.
المباح.
نعم.
ذكرت
بأنه مكتوب طاهر. لا، هو ما ذكرش غير فقط رطوبة الفرج بالنسبة لمن؟
من غير مباح.
من غير مباح، هذا الشيء اللي ذكر فقط.
مفهومه؟
ها؟
أن المباح رطوبته طاهر.
نعم، هو دابا القضية ديال الإفرازات التي تتبع اللحم، هذه مستثنيات بقاعدة، هذه المفردات التي استثنيت من القاعدة لا تنقضها ولا ترجع عليها بالنقض، لأنها لا يشترط فيها أن تعم جميع المفردات، ولذلك هذه المفردات التي الآن جاء بها لنقد القاعدة لا يمكن أن تنقضها، بل هي تؤكدها، ثم يكون الاستثناء ها؟ نعم. إذا ما كان استشعاجة الآن تلد على الملكة هذه يبقى كل شيء مسلم. زين، شنو كان أخر؟ ها؟
العربي تعليله إذا قال بأنه لو كان دم السمك نجسا
لا ليس من شرطها أن تشرع زكاته، هذا العلة الآن لا علاقة له بالموضوع، لأنه ليس 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 الدم الذي يعتبر مسفوحا هو ما كان عن الزكاة، بل ما كان عن زرحين، لأن قد دما مسفوحا مشي دما مدكا صاحبه، دما مسفوحا، والسفح يكون بأي شيء سواء كانت الزكاة مزروعة أو غير مزروعة، فالسفح يحققه جرحه كما يحققه الدكة، أبن ما هو ذي معروف أشري كين؟
إحنا في قد يقال أنه دم المسفوح بعد الدكة ليس هو دم المسفوح قبل الدكة.
لا، دم المسفوح هو الخارج بجرحين أو بجبحين أو بنص كما في الحجامة، هذا كله يسمى دم المسواك.
بدليل أن مثلا الأضحية إذا يعني إذا شق جسده وخرج الدم يسمى مسفوحا.
نعم، وما المشكلة؟
إذا العلة ليست في السفك، وإنما العلة طالما أن الدم فرق فيه بين أن يكون مسفوحا بعد الزكاة وأن يكون مسفوحا قبل الزكاة، فالعلة هي الزكاة، العلة الزكاة التي حلت كون الدم مسفوحا بعدها وحرمته قبلها.
لا أفهم السؤال، وما الذي فهمته؟ أنك تقول بأن الذبيحة قد تذبح ويخرج منها الدم، ثم نأخذ منه قطعة من الزكاة فنقطعها فيخرج منها الدم، كذلك هذا معفو عنه، هذا مغتفر لشدة الاعتراض منه. ما يدبك تجيب لنا غير المستثنيات من أجل ترقد القاعدة، وهذا مذهب ضعيف ومسلك مردود، هذا منهج ضعيف.